لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمة الله تعالى عليه: وله، أي لله عز وجل، الأسماء الحسنى والصفات العلى. ورد هذا الوصف لهذه الأسماء في مواضع من كتاب الله عز وجل، كقوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، إلى غير ذلك من النصوص. والحسنى اسم تفضيل، وهذا يدل على أن أسماء الله تعالى ليست أسماء حسنة فقط، بل هي أسماء حسنى، لأن صيغة التفضيل هذه تدل على أن لله تعالى أحسن الأسماء. فأحسن الأسماء لله عز وجل لا مجرد الأسماء الحسنة. ولهذا قرر أهل السنة كما تقدم أن تسمية الله تعالى إنما تكون من خلال النصوص فقط، فإن الله تعالى يسمي نفسه بأحسن الأسماء سبحانه وبحمده، أما العباد فإنهم قد يقصرون في التسمية، فلهذا لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الصفات، وهكذا أهل العلم يقولون صفات الله عز وجل علا، ولم يقولوا إنها أيضا عالية فقط، بل قالوا علا. يقول عز اسمه في شأن وصفه: ولله المثل الأعلى. المثل أي الوصف الأعلى. فتأمل كيف أن الأسماء فيها صيغة التفضيل الحسنى الفعلى، وهكذا فيما يتعلق بالوصف ذكر الله تعالى أن له المثل الأعلى، ولم يقل العالي بل الأعلى. الأعلى أيضا اسم تفضيل دال على أن الله عز وجل له أعظم وأجل الأسماء والصفات. فلما كانت كذلك، كانت كما قلنا مرات كثيرة إن هذه الأسماء قد تمدح الله بها، وهذه الصفات قد تمدح الله بها، أي أن الله عز وجل يمدح نفسه بهذه الأسماء والصفات. فمن أعظم ما يكون من الفضاعة أن يؤتى إلى ما تمدح الله به فينفى، لأن الله تعالى يمدح نفسه بهذا الوصف. فإذا جاء من يقول إن الله تعالى لا يليق به هذا، فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، لأن الله يمدح نفسه بالاسم وبالوصف، ويقول في هذه الأسماء التي سمى بها نفسه وفي هذه الصفات التي اتصف بها: ولله الأسماء الحسنى، ويقول في الوصف: ولله المثل، أي الوصف، ولله المثل الأعلى. فمن هنا كان من الواجب على من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقر ما سمى الله تعالى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقر بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كما فصلنا، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فإن لله عز وجل هذه الأسماء الحسنى، ولله عز وجل الصفات العلى. أسماء الله مشتقة تدل على معاني، فالعزيز اسم يدل على العزة، والقوي اسم يدل على القوة، والرحمن الرحيم اسمان يدلان على الرحمة، وهكذا. فكل اسم فهو دال على صفة، لكن هل يسمى الله عز وجل بما ورد به وصفا؟ أي إذا وصف الله تعالى نفسه بوصف ولم يسمي الله تعالى نفسه، فهل نقول كما أن كل اسم فهو يتضمن صفة، فإن الصفة يؤخذ لله منها اسم؟ لا، لأن الأسماء والصفات توقيفية، إذا سمى الله به نفسه سمينا به الله، ومعلوم أن كل اسم كما تقدم يدل على صفة. أما إذا اتصف الله تعالى بوصف ولم يتسمى باسم من ذلك الوصف فإنا نقتصر على الوصف، هكذا الواجب على المؤمن مع هذه النصوص العظيمة أن يتأدب معها، فحيث سمت يسمي وحيث وصفت يصف. وعلى هذا فإن لله تعالى صفات اتصف بها عز اسمه ولم يتسمى بالاسم منها، فمن صفاته تعالى التي أخبر بها عن نفسه أنه يكيد أعداءه ويمكر بهم، فهل يصح أن يقول أحد إن من أسماء الله الماكر؟ لا. هل يصح أن يقول إن من أسماء الله الكائد؟ لا. نقول حيث ورد النص قف على ما ورد النص به، فحيث كان وصفا دون أن يتسمى الله به فإنك تصف الله عز وجل به دون أن تسمي أن تأخذ اسما لله تعالى منه، وهكذا. هذه الأسماء والصفات العظيمة لها أثر عظيم على المؤمن من جهة إيمانه، ولها أثر عملي كبير على قلبه، كما ذكرنا في قوله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. لاحظ ما الذي بعده، رتب بالفاء واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. إذا علمنا أن الله يعلم ما في أنفسنا ما الذي سيتحصل من ذلك؟ فاحذروه. رتب الحذر بحرف الفاء على أن تعلم أن الله يعلم ما في نفسك. فمن أعظم ما يقوي إيمان المؤمن أن يتأمل أمر أسماء الله عز وجل وصفاته، وتأمل هذا الاسم العظيم الرزاق سبحانه وبحمده الذي أوصل الرزق إلى الدواب في البرية وفي البحار، وأوصل للعباد سبحانه وتعالى أرزاقهم، ويعطي كل مخلوق رزقه حتى ينتهي أجله فيكون تمام رزقه عند أجله. ولهذا أيضا اسم الرزاق ورد بصيغة المبالغة، الرزاق على وزن الفعال، وإن كان أيضا ورد اسم الرازق، لكن في القرآن إن الله هو الرزاق. وهكذا ما يتعلق بغيره من الأسماء، إذا تأمل العبد هذه الأسماء العظيمة حصل له من آثار ذلك توكل على رب العالمين سبحانه وتعالى، وعظمت خشيته لله. وبقدر ما تعظم خشيتك لله بقدر ما يهون عندك المخلوقون. كلما عظمت خشية العبد لربه علم ضعف المخلوقين وأنهم لن ينفعوه ولن يضروه إلا بشيء قد كتبه رب العالمين سبحانه وتعالى، فيكون على أعظم ما يكون من التوكل الذي معناه اعتماد القلب على الله. اعتماد القلب على الله لا يحصل من فراغ، اعتماد القلب على الله لا يكون إلا عند من عنده إيمان وعلم بالله عز وجل. وهكذا بقية أسماء الله، لو استرسل طالب العلم في تأمل هذه الأسماء وما ذكر أهل العلم عنها وعن معانيها، ومن أكثر من تجد له كلاما في هذا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه يتكلم عن هذه الأسماء ومعانيها بكلام عظيم، يجد طالب العلم من آثاره قوة القلب وعظم اليقين وربط القلب بالله عز وجل، وأن يعلم أن أجله ورزقه بيد رب العالمين سبحانه، لا حول ولا قوة إلا به، فتعظم خشيته لله تعالى وتوكله عليه. وفي الدعاء المعروف المأثور الثابت عنه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. الخشية التي تكون في الغيب حيث لا يراك أحد، وفي الشهادة حيث يراك الناس، هذه لا تكون إلا عند من عظم قدر الله عز وجل في قلبه. وعظم قدر الله عز وجل في القلب يكون بتأمل أسماء الله عز وجل وصفاته. ولهذا الجناية كبيرة جدا من النفاة الذين نفوا هذه الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات فيها تعريف بالله وتعظيم لله عز وجل، ولها أثر كبير في إيمان العبد وقوته. فإذا أضعفت هذه الأسماء والصفات بهذه الأنواع من التأويل الباطل لا شك أن ذلك يؤدي إلى ضعف إيمان العباد. ونكرر أكثر من مرة هذه الآية لأنها مثال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. هذه مسألة عقدية محضة عقيدة، أن تعلم أن الله يعلم ما في نفسك. ما الذي ترتب عليها؟ فاحذروه، لأن الحذر من الله عز وجل بقدر ما تستحضر أن الله تعالى مطلع عليك، بقدر ما يعظم هذا في قلبك، بقدر ما يوجد عندك الحذر. فإذا أضعفت الصفات التي بناء عليها يكون الحذر من الله عز وجل وأضعف موضوعها، اجترأت العباد جرأة عظيمة على حدود الله. ولهذا تجد المعتزلة من أقل الناس أدبا مع الله تعالى، ولولا أن المقام ليس مقام كلام عن فرق لنقلنا من كلام المعتزلة الدال على قلة أدبهم مع الله تعالى ما تشيب منه الرؤوس. لأن من ينفي الصفات أيها الإخوة يضعف تعظيم الله في قلبه، والمعتزلة تنفي الصفات. فلأجل ذلك يتعجب أهل العلم، يتعجب أهل العلم من عبارات يطلقها المعتزلة في كتبهم. كيف يطلق هذه العبارات من ينتمي إلى الإسلام؟ يقال: بسبب أن أمر صفات الله عز وجل الذي بناء عليه تنبني خشيتك لله تعالى قد دمره المعتزلة في قلوبهم أعظم تدمير، فإنهم لا يقرون بالصفات أصلا. فالحاصل أن أسماء الله وصفاته لها أثر، كما ترك هذا الزنا فإن غيره يترك الربا ويترك السرقة ويترك قطيعة الرحم ويترك عقوق الوالدين إذا عظم الله تعالى في النفوس. وهذا أمر ينبغي على الدعاة أن يلاحظوه، أن تنشر عظمة رب العالمين في القلوب. فإنك إذا كلمت أناسا قد غلبت الدنيا على قلوبهم، كلمتهم عن حرمة الربا، عن حرمة السرقة، عن حرمة الزنا، فلشدة غلبة محبة الدنيا على قلوبهم لا يوجد لكلامك وقع. فإذا عظمت الله في نفوسهم وعظمت المقام بين يديه في القيامة سبحانه وتعالى، وعظمت أمر أن الله محيط بالعباد رقيب عليهم، يرجع المسلمون يعودون. لأن المسلم العاصي كما سيأتي إن شاء الله تعالى يختلف عن الكافر. الكافر كالحجارة لا تتأثر، لأن الآيات التي تتلوها عليه لا يؤمن بها. أما المسلم فمهما كان في عصيانه فإن هذه الآيات يؤمن بها غاية الإيمان، وهو يخطئ نفسه يعلم أنه مخطئ. فإذا ذكر ووعظ بالعقيدة، ولهذا قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وليس التذكير بالأحوال والقصص وفيه امرأة قالت وهناك حادث حدث وقال لرجل وقالت لامرأة، ذكر بالقرآن، هذا التذكير العلمي. ولهذا كانت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه كانت على أعظم ما يكون من الوعظ، وكان يهتم صلى الله عليه وسلم بالمقام. فكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. فلهذا يتأثر الناس بالخطب التي يوفق طالب العلم فيها إلى تحريك القلوب بخشية الله تعالى، التحريك السليم العلمي المبني على ربط الناس بعظمة رب العالمين وبث تقواه سبحانه وتعالى فيهم. أسماء الله تعالى هل هي محصورة بعدد؟ ليست محصورة، ولا يعلم أسماء الله تعالى كاملة إلا هو سبحانه وبحمده. ودل على هذا الحديث العظيم الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من عبد أصابه هم فقال: اللهم، فدعا الله عز وجل بالقرآن العظيم وبأسماء الله تعالى العظيمة: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن هناك أسماء لله عز وجل قد استأثر بها سبحانه وتعالى في علم الغيب عنده. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، فلا يدل ذلك على أنها محصورة، بل إن لله 99 اسما من أحصاها أي حفظها وعلم معانيها وتعبد لله تعالى بها دخل الجنة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ليس لله إلا 99 اسما، بل قال إن لله 99 اسما، فهذا يدل على أن لله تعالى من هذه الأسماء 99، ولم يعني ذلك الحصر، كما تقول إن عندي 100 دينار أعددتها للجهاد في سبيل الله، لا ينفي هذا أن عندك دنانير أخرى ليست معدة للجهاد في سبيل الله. هل أسماء الله تعالى يمكن أن تعلم؟ قطعا أسماء الله تعالى موجودة في كتاب الله تعالى وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد العلماء رحمهم الله تعالى في عدها، لكن الحديث الذي في الترمذي بعد قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، سرد الأسماء هذا من اجتهاد بعض الرواة، لكن أسماء الله تعالى معلومة في الكتاب العظيم كما في آخر سورة الحشر وكما تجد في سورة الحج عددا من أسماء الله تعالى أكثر من الأسماء الموجودة في سورة الحشر، وهكذا في سور القرآن كثيرا ما تختم الآيات بأسماء لله عز وجل ككونه عز وجل العزيز الرحيم والعليم الحكيم ونحو ذلك، إضافة إلى ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأسماء، واجتهد أهل العلم في عد عدد منها وحرصوا على أن تكون 99، وذكروا منها من صنفوا في المصنفات المتعلقة بالأسماء الحسنى أو في عموم مسائل الاعتقاد ذكروا منها 99 كالشيخ عبد الرزاق حفظه الله، عبد المحسن بن عبد الرزاق حفظه الله، وقبله الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله، وقبلهم ابن حجر وغيرهم من أهل العلم رحم الله الجميع، كل هؤلاء قد ذكروا هذه الأسماء ومعانيها وما دلت عليه، وهكذا ما يتعلق بوصف الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، أي أن الله تعالى قد اتصف بهذه الصفات وتسمى بهذه الأسماء أزلا وأبدا، فلم يتسمى باسم بعد أن كان غير متسم به. أما الصفات فتنقسم إلى قسمين، هناك صفات ذاتية، والصفات الذاتية هي القائمة بذات الله تعالى التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، ومنها صفة الوجه واليد والحياة والعلم ونحو ذلك. والنوع الثاني الصفات الفعلية، وهي المتعلقة بالمشيئة والإرادة، وهي التي يتصف سبحانه وتعالى بها حين يشاء، مثل استوائه على العرش عز اسمه، فإن القرآن صريح في أن الله عز وجل استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فدل على أن استواه تعالى على العرش كان بعد أن خلق السماوات والأرض. وها هنا مسألة يذكرها أهل العلم متعلقة بالصفات، وهي الصفة التي يكون أصلها ذاتي وآحادها فعلية، مثل صفة الكلام، فالله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الكلام، فالكلام في أصله صفة ذاتية، أما آحاده فصفة فعلية، لأن الله كلم آدم في وقت، وكلم موسى في وقت، ويكلم ملائكته متى شاء في وقت، ويكلم أهل الجنة في القيامة، ويخاطب أهل النار أيضا في القيامة، فيتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى، فالكلام صفة ذاتية في أصله، وآحاده صفة وآحاده فعلية. وبه نعلم مراد المصنف بقوله رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، أي أنه لم يزل عز اسمه متصفا بهذه الصفات ومتسميا بهذه الأسماء، لم يتسمى باسم بعد أن كان غير متسم به سبحانه وتعالى عن ذلك. وأما الصفات فعلى ما ذكرنا، ولهذا أسماء الله لا يقال والعياذ بالله إنها محدثة، بل أسماء الله تبارك وتعالى تسمى بها سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد.
وأن القرآن
كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد.
نعم. يقول رحمه الله تعالى يحتمل وجهين، يحتمل النص والجر. نعم، يحتمل أن يكون معطوفا على المجرور، يحتمل أن يعود على المحل وليس صفة، فعلى الوجهين تصح. يقول رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه، وذلك أن الله تعالى كلم موسى وقال لموسى صلى الله عليه وسلم: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولهذا يسمى موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله. وقال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، فذكر تعالى تكليمه لموسى بالفعل وأكده بالمصدر هو التكليم. فالله تعالى يتكلم، وكلامه سبحانه وبحمده صفة من صفاته. هذه المسألة، مسألة كلام الله عز وجل، عظيمة الشأن جدا، والخلاف فيها بين أهل السنة وبين المخالفين من الجهمية والمعتزلة معلوم. المعركة الكبرى التي صارت بين أهل السنة وبين الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة، وذلك أن الجهمية استحوذوا على الخليفة العباسي المعروف بالمأمون، وأدخلوه في مذهبهم الخبيث، ولم يكتفوا بذلك حتى زينوا له أن يجبر الناس على اعتقاد المعتزلة في القرآن، فكتب كتاب جور وظلم، طلب فيه من العلماء أن يجيبوا إلى مقولة المعتزلة الباطلة في القرآن، فصمد أهل السنة صمودا عظيما، وأبى علماؤهم أن يقولوا بهذه المقالة الموحشة. واعلم أن أشهر من صمد هو الإمام أحمد رحمه الله، لكن ينبغي أن تعلم أن الإمام أحمد ليس وحده، فإن شهرة الإمام أحمد في هذه المسألة لأنه كان من أئمة المسلمين الكبار، لكن ثمة عدد غير قليل من علماء الأمة ثبتوا وأبوا أن يقولوا بمقولة المعتزلة الخبيثة في القرآن، وذلك أن المعتزلة قاتلهم الله كما علمت قولهم في الصفات، يجعلون صفات الله تعالى مخلوقة، وهذا قول عظيم هائل بشع. وقدمنا أن الله تعالى يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق، ويقول مبطلا عبادة ما يعبد من دونه: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فأبطل عبادتهم من جهة أنهم يخلقون، فإذا قيل في أوصاف الله تعالى إنها مخلوقة ترتب على هذا ماذا؟ الطعن في استحقاق الله للعبادة. فالمسألة عظيمة، ولهذا الخلل في جانب من جوانب التوحيد ينعكس على الجانب الآخر. فصمد أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم وأبوا، وكان الخصم عنيدا جدا، لأن الخصم هو الخلافة بأسرها. فامتحن الإمام أحمد رحمه الله، وأتى كتاب المأمون بامتحان الإمام أحمد وعدد من أهل العلم، فأحمد رحمه الله تعالى أبى، وآخرون من أهل العلم تحت التعذيب والإذاء رأوا أن لهم عذرا يدخلون معه في حد الإكراه الذي رفع الله تعالى عن أهله الملامة. أما أحمد فأبى رحمه الله تعالى، وقال وقيل له: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف تجيب؟ لأن العرض على السيف إكراه. قال: لا، يعني أني إن عرضت على السيف لن أرجع حتى لو قتلت، لأنه رأى أن الأمة ستضل إن أخذ العلماء بالرخصة في هذا. فهمل إلى طرسوس، ولما وصل في الليل رحمه الله تعالى إلى طرسوس، كان المأمون قد حلف والعياذ بالله بغير الله، حلف بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يعد أحمد بن حنبل أن يقتله. فدعا الإمام أحمد الله تعالى أن لا يرى المأمون. وحاصل هذه الدعوة أحد أمرين: إما أن يموت أحمد فلا يرى المأمون، وإما أن يموت المأمون فلا يراه أحمد، فمات المأمون تلك الليلة. مات مع أحمد رحمه الله في الطريق محمد بن نوح النيسابوري، فصلى عليه الإمام أحمد ودفن في الطريق. ممن ثبت من كبار العلماء أكبر وأنبل علماء الشافعية، وهو أبو يعقوب البويطي رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي أوصى الشافعي من بعده أن يكون مجلس العلم من بعد الشافعي إذا توفي لأبي يعقوب، وفضله بذلك على المزني وعلى الربيع وعلى ابن عبد الحكم رحم الله الجميع من أصحاب الشافعي. فثبت أبو يعقوب وأتي به من مصر رحمة الله تعالى عليه حتى وصل إلى العراق وأبى ومات في السجن رحمه الله تعالى. ممن مات في السجن أيضا نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهم الله، وهكذا عدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. عدد من أهل العلم رحمهم الله ثبتوا، لأن المقولة فيها فتنة عظيمة للأمة، ويترتب عليها ضلال وزيغ شديد في العقيدة. بعد أن توفي المأمون ابتلى المعتصم وهو أخوه، هو الذي كتب له المأمون بالاستمرار في المقولة الخبيثة هذه، مقولة المعتزلة، وأشد التعذيب وقع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمن المأمون. قال أحمد رحمه الله: ضربت لأموت، يعني أنهم كانوا يضربونه ويشددون في الضرب حتى يموت تحت الضرب ولا يقول إنا قتلناه بالسيف. استمر رحمه الله نحو السنتين في سجنهم وعذابهم، ثم إنهم سئموا وخافوا، كما روى ابن أبي حاتم، خافوا العامة إن مات في سجنهم. فأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن لقي عذابا شديدا من آثار السجن والتعذيب فيه. جاء بعد المعتصم الواثق، وطلب الواثق من الإمام أحمد ألا يراه نهائيا، فكان الإمام أحمد مختفيا فترة خلافة الواثق كلها. فامتحن علماء الأمة في زمن هؤلاء الثلاثة امتحانا شديدا، حتى أتى الله تعالى بالمتوكل رحمة الله تعالى عليه، وهو من خيار بني العباس، فنصر السنة وعلماء السنة، وضيق على الجهمية، وكتب في أنحاء الخلافة بمنع مقولة الجهمية، ونصر مقولة السنة، وخبت واختفت بذلك مقولة أهل الاعتزال والتجهم الخبيثة في هذا الباب. لأجل ذلك كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة، وصار العلماء ينصون عليها، وإلا فكما تعلم الكلام صفة من صفات الله تعالى، الشأن فيه كالشأن في بقية الصفات، لكن لعظم الخصمة في موضوع صفة الكلام كان من آثار ذلك النص عليها. تغلق يا أخي، أغلق هذا. لأجل ذلك نص العلماء على أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، وصفة الكلام كما قلنا هي صفة من صفات الله، وصفات الله تعالى منه، وليس من الله تعالى شيء مخلوق، لا علمه تعالى ولا سمعه ولا بصره ولا كلامه، لا يحل أن يقال في شيء منه والعياذ بالله أنه مخلوق، لأن هذه مقولة المعتزلة الخبيثة، وهي التي صمد لها أهل السنة رحمهم الله تعالى. في موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى فائدة مهمة للغاية، وذلك أن فقهاء بغداد كما روى الخلال اجتمعوا عند الإمام أحمد زمن الواثق، والواثق أيضا تسلط كما قلنا وهو آخر الثلاثة. فقال أحمد رحمه الله: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن هذا لا ولاية له، الواثق إنه فعل أو فعل، وهو يعرف رحمه الله عقيدته. فقال أحمد رحمه الله: اتقوا الله ولا تشقوا عصا المسلمين حتى يستريح بر أو استراح من فاجر، يعني حتى يستريح الأبرار من أهل العلم والصالحين، أو استراح من الفاجر وهو الخليفة الذي ظلم أما أن تشقوا عصا المسلمين فلا. وأمرهم بالصبر، ثم إن الله أعقبهم بالعاقبة الحميدة، فتوفي الواثق وتولى من بعده المتوكل رحمه الله تعالى، وكان على السنة رحمة الله تعالى عليه. وهذا يؤكد على أن علماء السنة في مواقفهم إنما يقفونها لله عز وجل. أما الموقف الشخصي فمن مصلحة أحمد أن ينتقم من الواثق ومن أخيه المعتصم ومن المأمون قبله، لأنهم قد تسلطوا عليه، وهؤلاء فقهاء بغداد عنده، فيمكن أن يفتي ويفتوا بفتوى بإسقاط ولاية الواثق. لكن المسائل الشخصية لا تدخل في أمور الدين، والأذى الشخصي يحتمل وتبقى جماعة المسلمين سالمة حتى يريح الله تعالى من حاكم ظالم متسلط مستبد، بأن يزيح الله تعالى شره عن الأمة، أو أن يغير الله تعالى حاله، أو أن يموت، فإنه لن يبقى أبد الدهر، ويعقب الله تعالى الأمة خيرا له. يقول رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. هذا ردا على مقولة المعتزلة، فالكلام بلفظه ومعناه من عند الله تعالى، والله تعالى يتكلم بصوت يسمع، كما في الحديث إن الله ينادي في القيامة يعني بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وسمع خطاب الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام، سمع الخطاب ورد الجواب، قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. فلما سمع كلام ربه تعالى أجاب، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فقال رب العالمين: ألقها يا موسى. قال: ألقها يا موسى. سمع موسى أمر الله له بإلقائها فسمع وأطاع، فألقاها فإذا هي حية تسعى الآيات. فكلام الله تعالى يسمع. إذن كلام الله تعالى بلفظه ومعناه له لفظ ألفاظ وحروف، كما قال عليه الصلاة والسلام في القرآن: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه، والقرآن حروف، ويسمع كلام الله تعالى لأنه تعالى يتكلم بصوت، عز اسمه لا إله إلا هو، لكن صوته لا كالأصوات سبحانه وتعالى، وكلامه لا ككلام الناس، بل على ما يليق به، كما ذكرناه في القواعد الخمس السابقة من أن صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين. لما كان الكلام صفة من صفات الله كان قطعا غير مخلوق، لأن صفات الله ليست مخلوقة. فلأجل ذلك نص رحمه الله تعالى على إبطال مقولة المعتزلة، فقال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وتجلى للجبل فصار دكا. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أكرمه الله تعالى بسماع كلامه أراد أن ينظر إلى رب العالمين، قال عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، أي في الدنيا، أما في الآخرة فالنصوص صريحة كما سيأتي بإذن الله تعالى على أن الله تعالى يراه المؤمنون في الجنة. لن تراني أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. والجبل أعظم خلقة من موسى كما هو معلوم، فتجلى الرب تعالى للجبل فلم يتمالك الجبل فاندك بإذن الله. قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فلما اندك الجبل وهو أعظم خلقة من موسى، ورأى هول دك الجبل أمامه، خر موسى صلى الله عليه وسلم صاعقا. قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك، تنزيها لله تعالى، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذه الآية دالة على أن الله تعالى لا يمكن أن يرى في الدنيا. وفيه الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به لم يرى ربه، لما دلت عليه الآيات، الآية هذه، من أن الله تعالى لا يمكن أن يرى في الدنيا، فإن الله تعالى لما تجلى للجبل اندك الجبل بأسره. ولهذا لما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور أن أراه سبحانه وتعالى. وفي الحديث حجابه النور أي الرب سبحانه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه، فلا يمكن أن يتمالك أحد بحيث يرى رب العالمين عيانا. فالله تعالى لا يرى في الدنيا، ودل عليه الحديث الصحيح واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، فإذا مات الناس ركبوا في الآخرة تركيبا آخر يتمكنون معه من أن يروا رب العالمين سبحانه، وهو أعلى وأجل نعيم أهل الجنة، كما في الحديث أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ولذة النظر إلى وجهك، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على أن الله تعالى يكرم المؤمنين برؤيته في الجنة. وقد روى هذه النصوص 29 أو 30 من الصحابة رضي الله عنهم. وقلنا إن الدارقطني رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه الرؤية، واللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة جعل سياقين في بيان الرؤية. السياق الأول فيما دل من نصوص القرآن وما جاء من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين للآيات الدالة على رؤية الله، مثل قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، إلى غير ذلك من النصوص. قال وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، من جلال الله عز وجل. ثم قال وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، يعني عاد للتأكيد على أن القرآن ليس بمخلوق كما تقول المعتزلة حتى يصيبه ما يصيب المخلوقات من الفناء، ولا صفة لمخلوق فينفد، لأن المخلوق وأوصافه تنفد وتنتهي، أما الله تبارك وتعالى وصفاته فإنه لا ينفد ولا تنفد صفاته تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم.
ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان بالقدر، فقال رحمه الله والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، كل ذلك قد قدره الله ربنا. مما يؤمن به أهل السنة الإيمان بالقدر، ومن عادتنا عند الكلام على موضوع الإيمان بالقدر أن نقسم النصوص الواردة في القدر إلى ثلاثة أقسام، فنقول النصوص الواردة في القدر يمكن أن تقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول النصوص المثبتة لما يتعلق بالرب سبحانه. القسم الثاني النصوص المثبتة لما يتعلق بالعبد. القسم الثالث النصوص الناهية عن الخوض والجدال الباطل في القدر. نأتي إلى القسم الأول النصوص المثبتة لما يتعلق بالرب. المتعلق بالرب في القدر هو مراتب القدر الأربع: الإيمان بأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا، الثاني أن الله تعالى كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ، الثالث أنه لا يقع شيء ولا يكون من صغير أو كبير إلا بمشيئة الله تعالى، الرابع أنه ما من شيء إلا والله خالقه سبحانه وتعالى، فالله تعالى خالق كل شيء سبحانه وبحمده. وهذه مراتب القدر الأربع. المتعلق بالرب في موضوع القدر أن تقر لله وتؤمن له عز وجل بمراتب القدر الأربع: الإيمان بأنه علم كل شيء جملة وتفصيلا، الإيمان بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، الإيمان بأنه ما يقع شيء كائنا ما كان إلا بمشيئة الله فلا يقع شيء خارجا عن مشيئته أبدا، الأمر الرابع أن الله تعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى. إذا أثبتت هذا المتعلق بالرب تتكلم بعد ذلك عن الأمر المتعلق بالعبد. ما المتعلق بالعبد الذي قلنا إنه النصوص المثبتة لما يتعلق بالعبد؟ المتعلق بالعبد أن إيمان العبد بالقسم الأول المتعلق بالرب لا يعني أن العبد ليس مسؤولا عن تصرفاته، فإن النصوص في القسم الأول تتعلق بالرب والنصوص في القسم الثاني تتعلق بالعبد، وليس هناك أصلا ولله المن والفضل تناقض بين نصوص القسم الأول والقسم الثاني، لأن القسم الأول يتعلق برب العالمين من جهة علمه وكتابته ومشيئته وخلقه الأشياء، أما القسم الثاني فيتعلق بالعبد من جهة مسؤوليته، وأن ذلك لا يعني أنه له أن يترك ما أوجب الله أو أن يقدم على ما حرم الله، فإن إيمانك بالقسم الأول لا يتعارض مع إيمانك بالقسم الثاني. القسم الثالث من النصوص: النصوص الناهية والمحذرة من الخوض والنزاع الباطل في القدر، وفي هذا عدد من النصوص، منها ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان. أخر النزاع لأن النزاع للأشرار في القدر، الواجب على العبد في القدر ماذا؟ مثل ما قال: الإيمان بالقدر لا النزاع في القدر، النزاع غير الإيمان، الإيمان بالقدر أن تمتثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل وتؤمن بالقدر، بحيث تقول: أنا أريد أن أؤمن بالقدر، ما الطريقة لأؤمن بالقدر؟ على ما ذكرنا لك: إثبات ما يتعلق بالرب، إثبات ما يتعلق بالعبد، النهي عن الخوض والنزاع الباطل في القدر. فقال صلى الله عليه وسلم: أخر النزاع في القدر لشرار أخر النزاع في القدر آخر الزمان لشرار أمتي آخر الزمان، فدل على أن الصحابة لا يتنازعون في القدر، وإنما يتنازع فيه في آخر الزمان، ودل على أن المتنازعين فيه أشرار. ولهذا الفرق التي خاضت في القدر إما أن تكون على طريقة القدرية والمعتزلة من جهة، أو أن تكون على طريقة الجبرية، وهي من أشر الفرق، وسببت إرباكا كبيرا على عامة المسلمين، وإن كانت ولله الحمد لا تسبب إرباكا لعلمائهم. بعض الناس يقول مسألة القدر صعبة، ليست صعبة، من قال إنها صعبة؟ العقيدة لا يوجد فيها صعب لا يمكن فهمه، العقيدة يمكن أن تيسر وتسهل، إنما إذا جاءت الشبهات والضلالات احتيج إلى الرد عليها، فلأجل ذلك اتسعت كتب أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم التي كان كثير من أسباب اتساعها ردود على أهل الباطل. أما لو أردت أن تلقن الناس العقيدة، ها هو ابن أبي زيد رحمة الله تعالى عليه كتب العقيدة في أسطر، وها هي تشرح في فترة محدودة، في أيام محدودة. فالعقيدة من جهة تقريرها يسيرة. قال شيخ الإسلام: إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها الذكية والبليدة والعالم والجاهل، الناس يتفاوتون وهم ملزمون بالاعتقاد، فلا بد أن يكون الاعتقاد واضحا. الاعتقاد من حيث أصل الاعتقاد واضح، أما الشبهات فإنها خارج الاعتقاد، لأن الاعتقاد ليست منه الشبهات، وإنما تطرأ من المخالفين أو من وساوس الشياطين فترد وتدحض، لكن أصل الاعتقاد ولله الحمد فطري سليم يسير، يسهل أن تعلمه الناس إذا كانوا على فطرة سوية. فإذا احتوشتهم الشبهات والضلالات احتج إلى الرد. نأتي إلى القسم الأول متعلق بإثبات ما يتعلق بالرب. هذه الأمور العظام، العلم والكتابة والخلق والمشيئة، مرتبطة بربوبية الله. هو الذي يصرف الأمور، هو الذي علمها قبل أن تقع، هو الذي كتبها وقدرها سبحانه وتعالى، هو الذي شاءها عز اسمه لا إله إلا هو، هو الذي في كونه لا يقع إلا ما يريد سبحانه وتعالى، والذي لا يريده لا يمكن أن يقع سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا العبد يجد في نفسه من العبرة الشيء الكثير. كم شئنا من أمور وقررناها وخططنا لها وتهيأنا لها وبذلنا الأسباب فيها ثم لم نتمكن لسبب واحد، وهو أن الله لم يشأها، مع أننا شئناها، لكن مشيئتنا لا يمكن أن تغلب مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا من جميل أبيات الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال معظما لله عز وجل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شئت يعني يا ربي، فما شئت كان وإن لم أشأ أنا يعني، وما شئت أنا، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ولهذا قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا يمكن أن تقع الأمور التي نشاؤها إلا بمشيئة الله. لكن هل للعبد مشيئة؟ قطعا للعبد مشيئة، متى تنفذ؟ إذا شاء الله. فإذا لم يشاء الله لم يتمكن العبد من الأمر، لأن الأمر لله، كما قال عز وجل: لله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. فالأمور الأربعة متعلقة بالقسم الأول، إثبات ما يتعلق بالرب، مرتبطة بربوبية رب العالمين الذي يصرف الكون سبحانه وتعالى، وقد علم الأشياء قبل أن تقع، وكتبها سبحانه وتعالى، وشاءها عز وجل، وأوقعها على حسب علمه عز اسمه. لا يعني القسم الأول أن العبد خلو من المسؤولية، فيقول: ما دامت الأمور قد قدرت وشاءها الله وكتبها، فلا تطالبوني بصلاة ولا صيام ولا صوم ولا حج، ولا تمنعوني من حرام، لأن الأمور قد شاءها الله تعالى وكتبها. يقال: كل قائل بهذه الكلمة فقد نص القرآن على أنه كاذب. قال تعالى: وقال الذين كفروا لو شاء الله ما حرم، وقال الذين كفروا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم. وفي قراءة الأخرى: كذلك كذب الذين من قبلهم. فالذي يقول هذه الكلمة كاذب، والدليل على أنه كاذب: ما تحتاج أن تتعب أبدا تقول له: طبق هذا على نفسك إن كنت صادقا. أنت تقول: إن كان الله شاء لي أن أصلي المغرب صليت، وإن شاء أن لا أصلي فلن أصلي، فاتركوني. نقول: طبق إن كنت صادقا. لا تسعى في رزقك، واقبع في بيتك، وقل: إن كان الله قدر لي الرزق فسيأتيني الرزق ولو لم أسعى فيه. يقول: لا، لا يمكن أن يصلني الرزق حتى أبذل فيه السبب. يقال: سبحان الله، لما كانت المسألة في مصلحتك وفي أمور دنياك لم تقل هذا المتعلق بالقدر، لأنك حين ألقيت ما ألقيته في شأن القدر لم تكن صادقا، ولو كنت صادقا لقلت: هذا صحيح، أنا سأقبع في بيتي، فإن كان الله كتب أن أموت جوعا فسأموت جوعا وسأبقى في البيت، وإن كان الله قدر لي رزقا فسيأتيني رزقي ولو لم أسعى فيه، ما أحد يقول هذا. لكن إذا جاءت أمور الدين قالوها، قالوا الصلاة إن كان الله قدر الصلاة صلينا، هكذا يقولون. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فعند مراد الرب تحتج بالقضاء، وعند مراد النفس تسدي وتلهم، إذا جاء الأمر متعلق بك لا ما ترضى، لكن عند مراد الرب تفنى كميت، تقول إذا كان الله قدر لي الصلاة فأنا كالميت، أنا إن كان الله قدر لي هذا فسأصلي. قال: لماذا لا تطبق هذا فيما يتعلق بك؟ وعند مراد النفس لا، تكون كالخياط، خياط يسدي ويلحم ويتصرف، قل ما يصبر على هذا. ولهذا هل يوجد عاقل على وجه الأرض يقول إن كان الله كتب لي الذرية فستأتيني الذرية ولو لم أتزوج؟ ما يوجد أحد يقول هذا، مع أن الزواج ماذا يعد؟ يعد سببا للذرية، فلا يمكن أن تأتي الذرية لأحد حتى يتزوج، فبذل السبب في منفعة الإنسان في دينه ودنياه هو الأمر المقرر في الشرع وعند ذوي العقول السليمة. ولما كان السعي في إرضاء الله عز وجل بتطبيق ما أوجب والكف عما حرم سببا في دخول الجنة، كان على العبد أن يسلك هذا السبب. ولهذا تأمل هذه الآية العظيمة التي قرأها عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه أعمال يقوم بها العبد، وعد من رب العالمين فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فوعد من رب العالمين فسنيسره للعسرى، لأن الأول عمل السبب المنجي فالله بفضله ومنته سييسره لليسرى، أما الصنف الثاني فعمل السبب المهلك المؤدي به إلى النار فوعده الله أن ييسره للعسرى. فالحاصل أن إيمان العبد بما يتعلق بالرب لا يعني أن يترك ما أوجب الله عليه من بر والديه وصلة رحمه والقيام بما أوجب الله من الواجبات والكف عما حرم الله تعالى من أذية الناس وعقوق والديه وقطيعة رحمه وأذية جيرانه، فلا يؤذي والديه ويعقهما يقول إن كان الله قدر، ما يصلح هذا، ولا عاقل يقول مثل هذا الكلام ويستمر عليه. لهذا قالوا إن الجبري أضعف الناس حجة، لما؟ لأنه إذا طبقت عليه حجته رفضها. ولهذا قال أهل العلم: لو أن الجبري الذي يدعي هذا تعدى عليه أحد في ماله أو في دمه أو ضربه ثم قال لما سلبت مالي، لما ضربتني، وقال ألست تقول إن الأمور مقدرة، قد قدر الله أن أضربك وأن آخذ مالك، أيرضى؟ لا يرضى. فقال لماذا لا ترضى وهذه هي حجتك نفسها؟ السبب: كذلك كذب الذين من قبلهم، وفي القراءة الأخرى كذلك كذب الذين من قبلهم، أن هذا فعل الكاذبين وليست هذه حجة الصادقين، لأنه لو كان صادقا لالتزم الحجة. هذه أنواع النصوص كما قلنا الواردة في القدر، ومما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وهي مرة وحيدة ولله الحمد، أنهم جلسوا مرة كما روى أحمد وروى اللالكائي، أنهم جلسوا مرة واختصموا في أمر القدر، يقول الراوي كما في اللالكائي: هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، يعني هذا يستدل بآية مثل الآيات التي تثبت ما يتعلق بالرب، وذاك يرد بآية تثبت ما يتعلق بالعبد. فخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه صلوات الله عليه وسلم من شدة الغضب، وقال: مهلا يا قوم بهذا، يعني هذا النوع من النقاش والجدال، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا ولكن يصدق بعضه بعضا. مثل ما ذكرنا القسم الأول المتعلق بالرب لا يمكن أن يكون معارضا للقسم الثاني، هذا أمر يتعلق بربوبية الله، وأما القسم الثاني المتعلق بالعبد فيتعلق بعبوديتك أنت لله، فلا تخلط الأمرين، لأنك إذا خلطت الأمرين توهمت التعارض، لكن إذا علمت أن هذا متعلق بربوبية الله وهذا متعلق بعبوديتك التي قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن في حال بلاء، يبتلينا الله، يختبرنا الله تعالى، وما مضى مما كتبه لا ندري به، ومصيرنا في الآخرة لا ندري به، فيأتي الشيطان ليشغل العبد عن الذي أراد الله منه وهو ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيتكلم في الغيب الماضي الذي لا يعلمه أو في الغيب المستقبل الذي لا يدريه ويترك العمل. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الأمور قد كتبت ومضت وأنه قد جفت الأقلام ورفعت الصحف، قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ يعني ما دامت الأمور قد قدرت ماذا قال؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. واعلم أن هذا الجواب منه عليه الصلاة والسلام هو أقوى جواب على الإطلاق للرد على من يحتجون بالقدر، لأن لا يمكن أن يكون هناك جواب عالم ولا طالب علم أفضل من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال: أعظم ما يرد به على من يحتج بالقدر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه المسألة: أفلا نتكل على كتابنا، يعني السابق، وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الصلاة، الصوم، الحج، تقوى الله، إلى أي درب توصل؟ توصل بعد فضل الله إلى الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم، وليس المعنى أنها عوضا، لا، الجنة لا شك أنها فضل من الله عز وجل، لكن الأعمال سبب. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. من يكون عنده التكذيب والبخل والاستغناء، هل ستسلك به إلى الجنة؟ ستسلك به إلى النار. فلأجل ذلك أمر القدر ولله الفضل والمن، ما فيه صعوبة إلا على من خالف القسم الثالث ودخل في النزاع في القدر. أما الإيمان بالقدر فهو جزء من عقيدتك. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. فالإيمان بالقدر جزء من إيمانك، لا يتم الإيمان إلا به، لكن فرق كبير بين الإيمان بالقدر وبين النزاع في القدر. فالنزاع والجدال والخصومة في القدر هي المنهي عنها، التي وسم أهلها بالأشرار وأنهم شرار هذه الأمة. هذا ما يتعلق بموضوع الإيمان بالقدر. فإذا عرفنا هذه الأقسام الثلاثة يتبين لنا بقية كلامه رحمة الله تعالى عليه، حيث قال: والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هل في القدر حلو؟ نعم. أرأيت انتصار المسلمين واندحار الكفار، أليس أمرا حلوا؟ بلى والله. أرأيت هزيمة المسلمين وشماتة الأعداء بهم، أليست أمرا مرا؟ بلى والله. من قدر الأمرين؟ الله عز وجل. وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن الله تعالى يقدر الجميع، ولكنه عز وجل يقدر الخير ويقدر الشر وهو الحكيم العليم. فإذا قدر الشر كالهزيمة بأن يهزم المسلمون على يد الكفار، فهل قدرها لحكمة أو لغير حكمة؟ لحكمة. إذن تقديره للشر لحكمة. ولهذا قال تعالى لما أصيب المسلمون بالمصيبة يوم أحد وتساءلوا كيف يصابون بهذا المصاب وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون وأعداؤهم الكفار، قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ يعني كيف يقع هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب أعمالكم. ثم قال: إن الله على كل شيء قدير، أي هو الذي قدره. ثم قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ثم ذكر الحكم: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا إلى آخره، أي ليظهر حال المؤمن، وإلا فالله يعلم كل مؤمن وكل منافق، لكن ليظهر معلومه سبحانه، ويتضح أهل الإيمان من أهل النفاق، وتتمايز الصفوف، ويتضح الصادقون من الكاذبين. وهذا من مقاصد الشرع. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أن يتبين المجرم ويتضح حتى يحذره المسلمون، لأن المجرم في وسطهم وهو المنافق، فتتمايز الأمور ويتضح، ويحذر المؤمنون أهل النفاق، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة. ولهذا ما وقع في أحد من الهزيمة مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجود الصحابة وهم خير أهل الأرض، فيه حكمة بالغة للأمة إلى قيام الساعة. لأن الصحابة رضي الله عنهم كم خالفوا من الأوامر في أحد؟ 100 أمر، أمر واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة: لا تبرحوا مكانكم، فلما خالف الرماة أمرا واحدا من أوامر الشرع سلط الله الكفار، وبذلك تتضح لك الحكمة الآن في وضع الأمة، وأن تسليط الكفار على الأمة سببه مثل الشمس واضح، وأن الأمة قد وقع فيها من المعاصي شيء كثير لا معصية واحدة، ولولا لطف الله وحلمه الواسع سبحانه وتعالى لكان حالنا أسوأ بكثير، لكن الله تعالى لطيف خبير وهو حليم سبحانه، وإلا لكان الحال أشد. أرأيت يا أخي صلاة الفجر، أرأيت صلاة الفجر الآن في الأمة هذا وضع؟ أن تكون الصفوف مليئة في العشاء ثم إذا جاء الفجر كأن الفجر ما شرع، لولا حلم الله لعاقب الناس هؤلاء المصلون، فما بالك بمن لا يصلون؟ حلم رب العالمين سبحانه. ولهذا قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم، فالنصر له سبب، وذلك بأن ينصر الله، والله ليس سبحانه بحاجة إلى أن ينصره الناس من ضعف حاشا، ولكن ينصرون الله تعالى بإقامة دينه حكاما ومحكومين، فعند ذلك ينصرهم مهما كانت عدتهم. ولهذا قال تعالى وأعدوا، ما قال القوة، قال وأعدوا ما استطعتم من قوة. طيب والباقي يا ربنا؟ الباقي عليه سبحانه وتعالى، لأنك إذا بذلت السبب في ضوء شرع تطبقه فإن الله يتكفل لك بكل شيء سبحانه وتعالى. ومن هنا تعرف الحكم في تقدير الشر، تقدير الشر لله فيه أبلغ الحكم. وإذا وقع ما وقع في أحد مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجود خير البشر بعد الأنبياء وهم الصحابة، ولكن لما وقعت معصية حصلت الهزيمة، يعرف المسلمون أن سبب هزيمتهم ليس أنهم ليس عندهم أسلحة فتاكة، وليس سبب هزيمتهم أنهم قليل، الهزيمة من الداخل، سببها التقصير في أمر الله. ما الحكمة في تسليط الله الكفار؟ أن الأمة ترجع إلى ربها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، أين الحكمة؟ لعلهم يرجعون، أي لأجل أن يرجعوا. فلله حكم بالغة عظيمة جدا فيما يقدر، ولا يمكن أن يقدر شرا لا حكمة فيه، ولا يمكن أن يقدر علينا ما نستحق. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهل هذا الذي نستحق؟ قال ويعفو عن كثير، يعني ما قدر تعالى ما نستحق، وإلا لكانت الهلكة. هذه معاني عظيمة يستفيدها المؤمن من الإيمان بالقدر، ويعلم بها أنه يجب أن يصلح أولا نفسه وعلاقته مع ربه فيما أوجب عليه، ويؤسس على أساس متين عظيم هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينبذ أي عقيدة باطلة من عقائد المتأخرين أيا كانت التسمية. هذا أعظم أمر يبدأ به، وأن ينظر في عباداته وعلاقته مع ربه، ما يأكله هل هو حلال، ما يطعمه ذريته وزوجته هل هو حلال، ينظر في المطعم، في المأكل، في المشرب، في الملبس أهو حلال، ينظر في أمر علاقته مع ربه، ينظر في أمر والديه هل هو بار بهما أو عاق، في رحمه هل هو واصل، في جيرانه هل هو مكرم لجيرانه أو مؤذي، في علاقاته مع الناس هل هو مؤمن تقي قد كف شره عن الناس أم لا. هذا كله من آثار إيمان العبد بالقدر، وأن يعلم أن الله تعالى يسلط عليه ليعود لعلهم يرجعون. فهذا فيما يتعلق بالأفراد وفيما يتعلق بالأمة، فهذا كله من آثار معرفة الإيمان بالقدر على الوضع السوي. ولهذا عظمت جناية من يخوضون في القدر، لأن هذه المعاني العظيمة تزول مباشرة مع قول الجبرية ومع قول القدرية، وينشغل الناس في نقاشات عقيمة. ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرار الأمة، أخر النزاع في القدر لشرار أمة آخر الزمان. الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكرنا أنهم صار عندهم النزاع السابق الذي قلنا إنه رواه الإمام أحمد واللالكائي، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما قال، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل نزل يصدق بعضه بعضا، كفوا أو لم يكفوا؟ كفوا، لأنهم رضي الله تعالى عنهم قد أدبهم خير المؤدبين صلى الله عليه وسلم، وهم خير التلامذة، فكفوا عن النزاع في مثل هذه الأمور. فلهذا لا يوجد فيهم ولله الحمد في الصحابة لا يوجد صاحب بدعة نهائيا. ولهذا لما خرجت بدعة القدرية وبدعة الخوارج وبدعة أوائل الرافضة وهم السبائية، أعظم من قاومهم الصحابة، لأن الصحابة على عقيدة واحدة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فلأجل هذا قال: والإيمان بالقدر خيره وشره أيا كان، حلوه ومره. وهذه اللفظة حلوه ومره قد وردت في حديث صحيح، أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، رواه ابن حبان بسند صحيح. قال: وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده سبحانه وتعالى، ومصدرها عن قضائه، يعني أن التصريف له وحده. علم كل شيء قبل كونه، هذا الذي ذكرناه مما يتعلق بالقسم الأول، وهو أن الله تعالى علم الأمور قبل أن تقع جملة وتفصيلا. علم كل شيء قبل كونه، يعني قبل أن يكون الشيء الذي قدر الله تعالى أن يقع، فجرى على قدره، يعني أنه وقع على حسب ما قدره تعالى. ثم قال من باب المثال على هذا: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. لا يمكن أن يقع قول أو عمل من العباد إلا وقد سبق في علم الله تعالى أنهم يقولونه وأنهم يعملونه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، استدل بالآية: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال: يضل من يشاء فيخذله بماذا؟ بعدله، أي أن الله تعالى جعل للهداية مواضع، كما جعل للرسالة موضعا في المرسلين، فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم حيث يجعل هدايته سبحانه وتعالى. ولهذا أضل أناسا وخذلهم عدلا منه لا ظلما، بل الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فالذين ليسوا أهلا لهدايته أضلهم وخذلهم ووكلهم إلى أنفسهم. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء ليسوا أهلا للهداية، فخذلهم ووكلهم إلى أنفسهم فضلوا. ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، الذين هداهم للإيمان فحبب الإيمان إلى قلوبهم، كما قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بمنالوا هذا فضلا من الله ونعمة، من فضله. ولهذا قال: يهدي من يشاء فيوفقه بفضله. ومن هنا فإن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فذلك فضله تعالى. فهدايته ليست عن ذكاء واستحقاق يستحقه العبد، بل فضل ومنه وكرم من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال: يهدي من يشاء فيوفقه بعدله، كما أنه تعالى يضل من يشاء فيخذله، يهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فإنه كما أنه يضل من يشاء فيخذله ويكله إلى نفسه، وذلك عدل منه تعالى، فإنه يهدي من يشاء ويوفقه لقبول الحق فضلا منه ومنه. ثم قال: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. ثم قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، ردا على المعتزلة، لأن المعتزلة أخزاهم الله يقولون إن الأمور راجعة إلى العباد، فيوقعون الأمور وإن لم يردها الله، نسأل الله العافية والسلام. يقولون إن العبد هو الذي إليه الأمر في خصوص أعماله هو، فيوقع الأمر والله لم يرده. فلهذا قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد. ومن جميل ما وقع للمعتزلة في هذا ما روى اللالكائي رحمه الله عن مرحوم العطار أنه قال: أراد رجل من أهل السنة أن يشتري جارية من أحد المعتزلة، فلما جاءوا إليه قال: لا يأتيكم بالماء، طلب ماء، فقال: لا يأتيكم بالماء إلا من أردتم شراءها، يعني الجارية. ثم لما جاءت بالقدح، المعتزلي هذا يعتقد أن أفعال العباد إلى العباد، يوقع هناك يوقعونها كما شاءوا هم دون مشيئة الله، فوضع القدح على يده وقال: يقولون، يعني أهل السنة، إنني يمكن ألا أشرب هذا الماء، أترون مانعا؟ يعني هل هناك أحد يمنعني؟ الماء في يدي يعني، وأنا سأشربه، سأوقعه، لأنه فعل العبد، هم يقولون فعل العبد يوقعه العبد وإلا نشأه الله، أترون مانعا؟ فبينما القدح على يده قامت الجارية فضربته بطرف ردائها فسقط القدح ولم يشربه، فخرجت حرة وسميت مولاة السنة، يعني أن السنة أعتقتها، فلم يحتج بعد ذلك إلى أن تشترى، وصارت لأنه قال هي حرة لوجه الله إن لم أشربه، فضربته وانسكب الماء، وقد علق عتقها بالشرط، فلما علق عتقها بالشرط من الذي أعتقها؟ السنة والعقيدة الصحيحة التي كانت عليها حتى هذه الجارية، فأعتقت وسميت مولاة السنة. فالأمور إلى الله عز وجل، يوقعها كما شاء. ولهذا قلنا إن بيت الشافعي العظيم بيت عظيم جدا، هذا البيت يخاطب رب العالمين معظما له، فما شئت، يعني يا ربي فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت أنا يعني، وما شئت إن لم تشاء لم يكن، ألم تعزم يوما على السفر وهيأت متاعك وربطت رحلك ثم أصبحت ولم تسافر؟ ألم تشاء السفر؟ بلى، قد شئت السفر وخططت له مدة وأصبحت تريد السفر، لكن الله لم يشاء أن تسافر، فوقعت مشيئة الله دون مشيئتك. فالعبد لا يمكن أن تقع له مشيئة إلا بمشيئة الله، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلهذا قال رحمة الله تعالى عليه: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، كما تقول المعتزلة، أو يكون لأحد عنه غنى، لأن المعتزلة تزعم أنها فيما يتعلق بأفعالها هي من العبادات وغيرها أن ذلك راجع إليهم هم، ولأجل ذلك يرتبون كلمة وقحة على هذا، يقولون هذه أعمالنا تعبدنا لله تعالى فاستحققنا الجنة استحقاقا وليست عن فضل من الله، نسأل الله العافية والسلام، كلام فظيع للغاية. يقولون، وهذا مربوط بقولهم في القدر، يقولوا إن العبد لما كانت الأعمال إليه دون الله، والعبد لما أطاع صلى صام زكى حج وقع ذلك منه فهو من أهل الجنة، نقول بفضل الله، يقول لا، يدخل الجنة كالعامل، إذا عمل عند الرجل وأدى العمل فصاحب العمل ملزم بإدخاله الجنة، هكذا يقول الناس الله العافية والسلام، مع صريح قول الله عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن المعتزلة والمتكلمين عموما يخالفون آيات كثيرة جدا من خلال ما سموه بالتأويل وهو التحريف، يعني يحرفوا معاني هذه النصوص ليستقيم لهم قولهم الباطل في الصفات وفي القدر وفي النبوة وفي غيرها، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال رحمه الله أنه تعالى خالق لكل شيء، يعني هذا الموضع لما قال خالقا لكل شيء إلا هو، كأن هناك نوع من التقدير الكلام أنه ليس هناك خالق لشيء إلا هو سبحانه وتعالى، رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، يعني أن الله تعالى هو الذي يقدر على العبد كما أنه هو الذي خلقه، فإنه هو الذي خلق أفعاله وأعماله، وهو الذي يقدر له ما يكون من أعماله وحركاته، وهكذا الآجال التي تنقضي عندها أعمارهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم.
نعم، يقول رحمه الله: الباعث الرسل، النصب هنا لأن الباعث هنا اسم فاعل عمل عمل الفعل، يعني كانه يقول بعث الرسل فعمل عمل الفعل فصار منصوبا، أي أن الله تعالى هو باعث الرسل، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. أولا في موضوع الرسل عليهم الصلاة والسلام نذكر بعض المواضع المبينة والتي تحتاج إلى أن تبين لطالب العلم. أول ما يبين معنى النبي والرسول، الشائع عند كثير من أهل العلم في تعريف النبي والرسول أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والحق أن هذا التعريف مع أنه مشتهر جدا ليس بدقيق. ما السبب؟ لأن التعريف يقول إن النبي لا يبعث، أمر بشرع يقول إن النبي لا يبلغ والرسول يبلغ، هذا هو الفارق. يعني النبي والرسول كلاهما يوحى إليه، النبي أوحي إليه والرسول أوحي إليه، ما الفارق؟ يقول النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، أما الرسول فأوحي إليه وأمر بالبلاغ. لكن ها هنا إشكال بينه شيخ الإسلام في كتابه النفيس النبوات، ومن أحسن ما ألف في باب النبوة، وذلك أن الله تعالى ذكر أن النبي يرسل، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتها الآية. يقول شيخ الإسلام فذكر الله إرسالا يعم النوعين، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أي وما أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى الآية، فدل على أن النبي مرسل وعلى أن الرسول مرسل. وعلى هذا الفارق في هذا التعريف أن النبي لا يؤمر بالبلاغ فيه إشكال بصريح الآية هنا في أن النبي يرسل، وهكذا قوله تعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين، فالنبي يرسل. إذن ما الفارق بين النبي والرسول؟ الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن النبي يرسل إلى مؤمنين، والرسول يرسل إلى مخالفين مكذبين، لأن الله لما أخبر أن النبي يرسل كما أن الرسول يرسل صار القول بأن النبي لا يبلغ فيه إشكال. يبقى الكلام الآن في المعنى الدقيق السليم لمعنى النبي والرسول، كلاهما يوحى إليه، ولو لم يوحى إليه ما كان نبيا ولا رسولا، وكلاهما يبلغ لقوله وكم أرسلنا من نبي وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان، فدل على أن الرسول يبلغ يرسل وعلى أن النبي يرسل. الفارق ما هو؟ الفارق أن النبي يرسل إلى مؤمنين والرسول يرسل إلى مخالفين مكذبين، وأيهما أعظم مشقة؟ الرسول، فلهذا صار الرسول أعظم من النبي. ودل على هذا أيضا آية ذكرها شيخ الإسلام تتعلق بأنبياء بني إسرائيل. معلوم أن التوراة نزلت على من؟ على موسى. تأمل هذه الآية في سورة المائدة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، أي يحكم بها أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. ولهذا قال شيخ الإسلام إن النبي بمثابة المجدد لرسالة الرسول قبله، وأنبياء بني إسرائيل كثر ويحكمون بنص القرآن، يحكمون بالكتاب الذي أنزله الله على الرسول وهو موسى. موسى أرسل إلى من؟ إلى فرعون. وعلى التفسير الذي اخترناه يكون موسى الآن رسولا كما أنه يكون نبيا، لأن كل رسول فهو نبي قطعا. موسى أرسل إلى كافر وهو فرعون، وعلى هذا نقول أرسل إلى مخالف. الأنبياء من بعد موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل بعثوا إلى من؟ إلى بني إسرائيل من بعد موسى، فصاروا يحكمون بشريعة موسى، فهم تابعون لموسى. فلأجل ذلك قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هذا هو الذي يظهر، والله أعلم، أنه أدق وأقوى، وبه تعلم أن كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا. هذا والله أعلم هو الأدق. وبعض أهل العلم يقول الفارق بين النبي والرسول أن الرسول يبعث بشريعة جديدة، بينما النبي يكون تابعا للرسول قبله. يقول شيخ الإسلام وليس هذا مضطردا. لماذا؟ يقول لأن يوسف كان يحكم بشريعة من؟ إبراهيم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يقول ليس من اللازم أن يكون مرسلا بشريعة جديدة، المهم أن يكون مبعوثا إلى مخالف. هذا والله أعلم هو الأقوى والأظهر، والعلم عند الله تعالى. هذا ما يتعلق بمعنى النبي والرسول. الأمر الثاني عظم حاجة البشرية للرسالة. البشرية أعظم ما تكون حاجة للرسالة، وإذا اندثرت آثار الرسالة في البشر فإن البشر يتيهون ويضيعون، حتى يصلوا إلى ما قال الله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأنه ينقطع عنهم ما يصلهم بالله تعالى. فلا تعجب إذا رأيت في البشر والعياذ بالله من يعبد البهائم ومن يعبد النار ومن يعبد، لأنه انقطع أمر صلته برب العالمين، فصار يعبد ما يتعجب من أن يعبده، يأتي إلى بهيم من البهائم فيعبده، يأتي إلى صنم يصنعه ويصلحه فيعبده، لأنه قد انقطع عن الرب عز وجل. فحاجة البشرية إلى الرسل صلى الله عليه وسلم أعظم كما يقول أهل العلم من حاجة البشرية إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب غذاء دنيوي، أما ما يتعلق بالصلة بالرب تعالى فهي الصلة الأعظم، ولا تكون صلة سليمة إلا إذا كانت عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا نعلم أن أشد المفسدين في الأرض هم الذين يغيرون ما جاءت به الرسل. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كما قال بعض السلف: إن الله تعالى أصلح الأرض بالرسل، فمن غير ما جاءت به الرسل فقد أفسد. فالواجب أن يلزم ما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يسلك على أثره. إقامة الحجة تكون بماذا؟ بالرسل، بنص قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا تقوم الحجة على الناس إلا إذا جاءت الرسل، ولهذا قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالذي يقطع المعذرة هو الإرسال، فإذا أرسل الله رسولا فإن حجة العباد قد انقطعت. ومن هنا نعلم بطلان ما يقوله المخالفون من أهل السنة، المخالفون لأهل السنة من المعتزلة وأضرابهم ممن قالوا إن العبادة تقوم عليهم الحجة بماذا؟ قالوا بالعقل. الله تعالى يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالذي يقطع المعذرة الرسل ويقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا الذي سماه المعتزلة العقل. قلنا إن التسمية الصحيحة له شرعا هي الهوى، لصريح قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ما قال عقولهم، لأن العقل السليم الصحيح لا يمكن أن يعارض النصوص الصريحة، لكن هذه أهواء سموها بأسماء يحسنونها بها، كما أن الصوفية إذا خالفوا النصوص الصريحة قالوا إن مخالفتنا لأجل ما كشف لنا وما ذقناه من أن الصواب ما نحن عليه. كيف تقولون أنتم بطريقة في التعبد قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمنعها، مثل أن يضر الإنسان نفسه بتقليل الطعام كما يفعل بعض الصوفية، بتقليل الطعام تقليلا شديدا قد يؤثر في بدنه بل قد يؤثر في دماغه، فيقول هذا رياضة للنفس، والسجن والجسد مثل السجن للروح، بقدر ما يعذب البدن بقدر ما تصفو الروح. فيقال هذا صريح ما تقوله من ديانات الشرقية البوذية وغيرها والسيخ والهندوس، فهذه دخلت عليكم وأنتم لا تدرون. أتتركون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأنام وأرقد، ثم قال: فمن ترك سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فيقول هذا ذوقنا وهذا كشفنا. هذا نوع من مخالفة الرسل. نوع آخر ما تكون عليه المعتزلة القدامى ومن نحى نحوهم وملاحدة العصر ومن جاء من بعدهم، حتى لو كان سواء كان يدعي الانتساب الإسلام أو غيره من الليبراليين وأمثالهم، ممن يقولون إن هذه الأمور بالعقول نتعامل معها، فإذا جاءتهم النصوص ردوها وقالوا إنها مخالفة للعقول. لا، ليست مخالفة للعقول. أعقل الناس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولم تخالف عقولهم، ولما خالفت عقولكم أنتم دل على أن عقولكم هي التي فيها الخلل. ولهذا ماذا يقول أهل النار؟ وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أنهم كانوا يعارضون النصوص بما سموه عقلا، فاتضح لهم أنهم ليسوا بعاقلين وليسوا من أهل العقل السليم، بل هم أبعد الناس عن العقل. ولهذا قال تعالى ليبين أن الحجة تقوم بالرسل صلى الله عليه وسلم: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يعني أن الله تعالى قطع معذرتهم بإرسال الرسل، لأنه لو لم يرسل الرسل لكانت لهم حجة، فقالوا يا رب العالمين أنت عذبتنا، أفلا أرسلت إلينا رسولا حتى نعلم ما تريد منا فنتبعه، ولا تبقينا هملا ثم تعذبنا، وأنت لو أرسلت إلينا رسولا لاتبعنا. هذا معناه. لهذا قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قال ابن كثير: أي لو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول وننزل هذا الكتاب لقالوا هذه المقالة: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالرسل تقطع المعذرة، فلا يأتي عبد في القيامة يقول نعم بعثت لي نبيا وأنزلت علي أكرم الكتب لكن ما قامت الحجة. هذا محال، لأن الرسل تقيم الحجة وتقطع المعذرة، فلا يكون للناس على الله تعالى حجة بعد الرسل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. يسأل عن شكل القمر والكوكب على مآذن المساجد في جميع البلدان. العبرة يا أخي دائما ليس بالسائد والمنتشر، العبرة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الأمور كونها تكثر في الناس هذا لا يدل على أنها صواب. يسأل هل عدد الرسل محصور، وإن كان محصورا فكم عددهم؟ جاء في هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه، من صححه من أهل العلم قال إن عددهم محصور بثلاثمائة وبضعة عشر، ومن قال إنه لا يصح الحديث يقول إن الحديث لا يدل على أنهم محصورون. يقول الأخ كلاما جيدا، وأنا أعرض على الإخوة طلبة العلم، نود التأكيد على آداب مجلس العلم بالإقبال على الدرس وعدم الالتهاب الأجهزة ونحو ذلك. حقيقة أن طالب العلم ينبغي أن يلاحظ هذا، ومن هذا أيضا مثل هذا الضجيج وغيره. من أراد من الإخوة أن يتكلم يستطيع أن يخرج خارج المسجد ويقول كلام خارج المسجد. يقول هذه الطوائف الجهمية والمعتزلة وغيرهم انقرضوا ولا واقع لهم، فما فائدة دراسة عقيدتهم اليوم؟ هذا هو الذي نريد الآن. من قال لك إنهم انقرضوا؟ من قال إنهم انقرضوا وفقك الله؟ الآن لا يوجد شخص يقول أنا الزمخشري أو عبد الجبار الهمداني، لكن أين فكر عبد الجبار ومقولة المعتزلة؟ الرافضة معتزلة، الإباضية معتزلة، الزيدية معتزلة، وأنت لا تدري. فانتقلت مقولات المعتزلة في فرق، ولا يحدث كثيرا، الفرق تتداخل ويؤثر بعضها في بعض، فينتقل فكر الفرقة نفسه إلى فرقة أخرى لا تتسمى باسم الفرقة. فالرافضة الآن فيما يتعلق بالقدر والصفات وغيره، وهكذا الإباضية في عمان، وهكذا الزيدية في اليمن، والإباضية أيضا في عمان وفي غير عمان، والرافضة منتشرون. هذه فائدة الآن دراستها، وليست العبرة وفقك الله الآن بالاسم، لأن قد يتغير الاسم، وإنما العبرة بالمعتقد الباطل، لأنه قد يخبو ويضعف الاسم ويبقى الابتداع والضلال. وسؤالك أدل دليل على الحاجة إلى تدريس هذه الفرق. يسأل يقول يعني عن أمر إحصاء الأسماء وكونها في 99، لأنها لا، الواقع أنها أكثر من 99، الواقع أنها أكثر من 99، وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما لا يعني أنه ليس لله إلا 99، هذا هو الفرق. يقول عيسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بني إسرائيل خاصة وهو رسول، فكيف نقول إنه أرسل للمخالفين؟ هذا سؤال جيد، يعني كأنه يقول إنه يرد إشكال على التعريف. لكن عيسى أرسل إلى موافقين أو مخالفين؟ لمخالفين، إلى كفرة، إلى مخالفين إلى كفار، فما كل بني إسرائيل قد آمن، منهم من قد كفر بلا شك. نفس السؤال أيضا الأخ عيسى، نفس يا أخي التعريف هذا، يعني كثير من الأسئلة تتعلق بالتعريف، وعلى ما ذكرنا لكم حتى ما نعيد الكلام ونؤخر الإخوة، هو يعني من أراد بسطه هو ذكر أدلته بالتفصيل في كتاب شيخ الإسلام النبوات. الأخ يقول يعني يطلب الدعاء بالشفاء لأحد مرضاه، نسأل الله تعالى أن يشفي مرضاك ومرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. يبدو هذه قديمة يا شيخ، بعض الأسئلة قديمة أجبنا عليها. يقول من أخرج قصة مولاة السنة، تعلقتم بالقصة هذه، هي من القصص الطريفة والمليحة جدا، رواها اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وروى ابن بطة أيضا قصة مليحة جدا لأحد الأعراب مع عمرو بن عبيد زعيم المعتزلة، لما قال إن ناقتي سرقت فادعوا الله لي، رأى رجلا عليه عمامة وجالس مجلس العلم ظنه من العلماء، فقال عمرو بن عبيد اللهم إن ناقته سرقت ولم ترد سرقتها، فقال الأعرابي بفطرته الآن ذهبت ناقتي، قال لما؟ قال إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد، يعني حاجه بنفس مقولته، يقول الله قدر أن تسرق كما هو معلوم، فلهذا يسأل الله تعالى أن ييسر ردها. عمرو بن عبيد لأن على طريقة المعتزلة قال اللهم إن ناقته سرقت ولم ترد سرقتها، قال إذا كانت سرقت ولم يرد سرقتها فأخشى أن يريد ردها فلا ترد، يعني بنفس الطريقة. وتعرضنا لهذا في كتاب موجود في الموقع لمن أراد الرجوع إليه، اسمه حكم اعتقاد العامة عند السلف، موجود في موقعي متاح منه نسخة إلكترونية فيه هذه الأخبار وهذه وغيرها. أبشر يعني أقترب من كده شوي. طيب بعض الأسئلة تكون يعني مكررة تقريبا ومتشابهة، يقول الأخ يعني وصية بكتاب في شرح أسماء الله وصفاته، وهو النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، كتاب جيد، كتاب الشيخ عبد الرزاق أيضا البدر جيد، وفيها أحد يعني من جمع كلام ابن القيم أيضا في معاني الأسماء، يحضرني الآن اسمه، معاني الأسماء يعني كلام ابن القيم في الأسماء والصفات، ففي عدد لله الحمد من الكتب. يقول الأخ كيف نجمع بين قولكم إن الصحابة لم يكن بينهم نزاع في القدر والحديث الذي ذكرتم في نزاع الصحابة في القدر؟ سؤال جيد. نقول هم تنازعوا مرة واحدة ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل عادوا؟ ما عادوا، لأنهم ليسوا معصومين، فوقع منهم هذا الأمر مرة، ثم لما حذرهم صلى الله عليه وسلم لأنهم خيار الطلبة عند خير المعلمين عليه الصلاة والسلام، فلما نبههم وحذرهم كفوا عليهم رضوان الله تعالى. يسأل عن مثل قوله تعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فهل يستهزئ بهم المسلمون؟ لا يا أخي، النبي قلنا يشمل من؟ حتى الرسول، أن الرسول نبي الرسول، أما النبي فإنه نبي بخصوصه، ولهذا يطلق على الرسول النبي، يطلق وكان رسولا نبيا، فيجتمع له وصف الرسالة النبوة، فإن أرسل إلى مؤمنين فإنهم على ما ذكرنا من إيمانهم، وإن كان قد يوجد تعنت مثل ما تعنت بنو إسرائيل وغيرهم. يقول آدم أرسل إلى من؟ إلى أبنائه يا أخي، كما نص أهل العلم أرسل إلى بنيه. يقول بعض الإخوة يقول إذا نقلنا لهم نصوص السمع والطاعة قالوا أنتم من غلاة الطاعة، هم مرجئة الحكام. إن قلنا لهم اسمعوا للحكام وأطيعوا في كل شيء فنحن مرجئة، وإن قلنا اسمعوا لهم وأطيعوا في المعروف ولا تسمعوا ولا تطيعوا في غير المعروف فنحن من أهل السنة. فالسمع والطاعة بالمعروف، وهذه نصوص القرآن. وما أحد من أهل السنة يقول اسمع وأطع في المعصية، ما هناك إلا الحمد سني يقول هذا، لكن يقال اسمع وأطع كما قال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فالواجب أن يسمع ويطاع في المعروف، كما أنك تطيع والديك في المعروف ولو أمراك بمنكر ما أطعتهما فكذلك الحكام. وكل البشر الذين يسمع لهم ويطاعون مثل طاعة الزوجة لزوجها والعبد لسيده والولد لوالديه كله في المعروف. فإذا أمر وكذلك الرعية لرعيها، فإذا أمر الوالد أو الحاكم أو الزوج أو السيد بمعصية فإنه يرد عليه أمره فلا يسمع له ولا يطاع، هذه عقيدة أهل السنة. أما الغلاة من المرجئة والنواصب فإنهم يرون السمع والطاعة مطلقا في الطاعة وفي المعصية، هؤلاء الغلاة. أما الذي يقول اسمع وأطع في المعروف فكيف يكون، كيف يكون على ما ذكروا أنه من غلاة الطاعة، مع أن الله تعالى أمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني في المعروف. طيب نسأل بعض الأسئلة المسيرة. بسم الله. ما الآية، نشوف على اليمين، ما الآية الدالة على أن الرسل هم الذين يقيم الله بهم الحجة؟
ما كنا معذبين حتى على رسولك.
طيب نعم يا أخي، اللهم صل وسلم. النصوص الواردة في القدر ثلاثة أقسام، ما هي؟ إثبات ما يتعلق بالرب، ما يتعلق بالعبد، والثالث أحسنت عن الخوض الباطل في القدر. طيب ستنطفي الآن. من يحفظ بيت الشعر الذي قاله الشافعي؟
نعم نعم وما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ
لم يكن. بارك الله. طيب وهذا من مشيئة الله، أنا حفظته. طيب ما الذي اختاره شيخ الإسلام في تعريف النبي والرسول؟ تفضل. نعم الأخ، تعريف النبي والرسول في كلام شيخ الإسلام. يا أحسن. طيب نعود مرة أخرى. نعم يا أخي. طيب مراتب القدر الأربع، الأربع، الإيمان بأن الله أي نعم الخلق طيب من يذكر حديثا في النهي عن الجدال في القدر؟ نعم النزاع في القدر. فما عرفتم؟ لا هذا حديث آخر. لا بس حديث، لا بس لا بس بس هو حديث آخر أدخلت حديثي. طيب بس. طيب نعم يا أخي يلا.